بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله عنكم بسند المتصل الإمام مالك بن أنس، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال في موطئه: التفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فصلى، ثم انصرف. فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته. وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أنه قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به، فالتفت فغمزني. باب ما يفعل من جاء والإمام راكع. وبه إليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال: دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس ركوعا فركع، ثم ذب حتى وصل الصف. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا. باب ما جاء في الصلاة على النبي.
اللهم صل وسلم وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك
ما ذكرك وذكر ذاكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم. عدد معلوماتك امداد كلماتك كلما ذكرك. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد الحمد لله مكرمنا بالصلاة وخيراتها وعظيم بركاتها وغالي ثمراتها، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على خير من أقامها ونشر أعلامها، فكان القدوة فيها وإمامها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أكرم من صلى لك وسجد، وعلى آله وأصحابه من كل مقرب أمجد، وعلى من اتبعهم وولاهم بإحسان فعلى منهج الرشد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جعلتهم لديك خيرة من ركع وسجد، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى الحديث المتعلقة بالصلاة، ويذكر في هذا حديث الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة لذلك. فأورد لنا الحديث الذي خرج فيه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر يصلح بين بني عمرو بن عوف بين أفراد تلك القبيلة في أمر شجر بينهم، فبعد أن صلى الظهر في مسجده الشريف توجه للإصلاح بينهم، وقال لسيدنا بلال رضي الله تعالى عنه بما جاء في رواية: إن حضرت الصلاة عن العصر ولم آتك فأقم وأمر أبا بكر يصلي بالناس. فخرج صلى الله عليه وسلم وطال مجلسه بين القوم حتى أتم الصلح بينهم، وعاد على قرب العصر فحضر الوقت، والتفت سيدنا أبو بكر بلال ولم يجد أثرا لرجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ديار بني عمرو بن عوف، فجاء إلى أبي بكر وقال له: تقدم في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا. فأقام بلال وتقدم أبو بكر يصلي بالناس صلاة العصر، هكذا كما جاء في مجموع الروايات. فعاد صلى الله عليه وسلم فوجدهم قد اصطفوا في الصلاة يصلون، فدخل بين الصفوف شقها إلى الصف الأول وقام يحرم خلف أبي بكر الصديق، فشاهد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبوا أن يؤمهم بنفسه فصفقوا، ينبهون أبا بكر ليلتفت ويرى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. عليه رضوان الله، وذلك لما علم من النهي عن ذلك، وأنه مما يخل بالأدب في الصلاة علم بالإجماع والاتفاق، وإنما اختلافهم في إبطال الصلاة أيبطل أم لا. والالتفات في الصلاة قسموه إلى التفات بالوجه، والتفات بالصدر، والتفات بالقلب. فأما الالتفات بالوجه فهو لغير ضرورة وغير حاجة الاختلاسة التي يختلسها الشيطان من صلاة العبد، وهذا الملتفت يسرق صلاته على نفسه فيذهب على نفسه ثواب الصلاة وأجرها ومكانتها عند الله بالالتفات. وفيه يروى أنه إذا قام ابن آدم يصلي أقبل الله عليه بوجهه، فإذا التفت قال الله: ابن آدم التفت إلى غيري، أغيري خير له مني؟ فإذا التفت الثانية قال الله تعالى: ابن آدم التفت إلى من هو خير لك مني؟ فإذا التفت الثالثة أعرض الله عنه. ولذا ينبغي للمصلي أن يثبت نظره في محل سجوده ويحذر الالتفات. والجمهور على أن الالتفات بالوجه لا يبطل الصلاة مع كون يبطل ثوابها ويذهب أجرها، ولكن إذا التفت عن جهة القبلة بصدره بطلت صلاته عند الجمهور كذلك. وقال الإمام مالك: ما دام مثبتا قدميه نحو القبلة فلا تبطل صلاته، وإن التفت بصدره إلى أن ينحرف كليا ويخرج رجليه عن اتجاه القبلة. وأما الالتفات بالقلب فهو أن يفكر في غير الصلاة ويستحضر غير معنى الفعل والقول الذي هو فيه. والحق ينظر إلى القلب فلا يرى قلبك ملتفتا عنه، وأنت في صورتك في الصلاة له وفي حضرته وتكون منصرفا إلى ما سواه، فاستحي منه جل جلاله وتعود حضور القلب معه في معنى ما تفعل ومعنى ما تقول، فإن للقيام معنى فاستحضره طيلة ما كنت قائما، وللركوع معنى فاستحضره ما كنت راكعا، وللسجود معنى فاستحضره ما كنت ساجدا، وللجلوس معنى فاستحضر معنى الجلوس بين يدي ملك الملوك ما دمت جالسا. وفي كل من القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس أذكار والأقوال تقولها فاستحضر معانيها في قلبك. فالحضور أن يعلم ما يقول ويفعل، الحضور أن يعلم ما يقول ويفعل، هذا هو الحضور. والخشوع من ورائه، الحضور شرط في الخشوع، كل خاشع حاضر وليس كل حاضر خاشع. فمع علمه بما يقول ويفعل إذا اقترن به تعظيم القلب وإجلاله لمن يجب بين يديه وتفهم المعاني للأفعال والأقوال هذه والهيبة وخوف الرد والرجاء وهو تأميل القبول والعطاء الواسع والرحمة والحياء، وهو أن يوقن أنه مهما اجتهد فهو مقصر فيما يليق بعظمة الله. فإذا اقترن هذه المعاني كلها بالحضور فهو الخشوع. والخشوع الذي عبروا عنه بحضور القلب وتفهم القراءة وتدبرها ينتظم من هذه الستة المعاني كلها حضور القلب والتعظيم وتفهم المعاني والرجاء والهيبة والحياء. ستة معاني إذا اجتمعت فقد حصل الخشوع المشار إليه بقول ربنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإن هذه المعاني الست تنازل قلوب أهل الصدق مع الله في الصلاة وخارج الصلاة. وفي مثلهم قيل إنهم على صلاتهم دائمون، فهم أيضا في مختلف الأحوال وعلى درجات ومراتب حتى يستغرق بعضهم كل الأحوال يكون حاضر القلب مع هذا الإله، ويكون مع حضور القلب مع هذا الإله معظما مجلا، ومع التعظيم متفهما لمعنى دلالات هذه الكائنات ودلالات ما يحدث منها وما يحدث لها من آثار قدرته وإرادته وتصريفه وما حوته من آيات وراء ذلك، وهو يهاب الجبار ويخاف أن يعرض عنه ويخاف أن ينزل به سنة أو أن يحجبه أو أن يخذله إلى معصية، وهو مع ذلك يرجو في كل لحظاته وأنفاسه وخطراته يرجو نفحات ربه، يرجو رضوانه ويرجو قربه زيادة قربه ويرجو زيادة معرفته، وهو مع ذلك كله مستشعر تقصيره فهو ذو حياء، فهو خاشع حتى ولو كان في السوق وهو خاشع، حتى ولو كان مضطجعا للنوم وهو خاشع، حتى ولو كان يتناول الطعام وهو يفكر في مطعمه وما جعل في الطعام الذي أوصله إليه من دلالات وعبر وآيات. قال سيدنا الخليل إبراهيم وهو من سادة الخاشعين: والذي هو يطعمني ويسقين، فهو حاضر مع الله خاشعا وقت الطعام. والذي هو يطعمني ويسقين، هو يطعمني ويسقين. انظر إلى رؤية الوسائل والوسائط كلها أسباب مسخرة بفعال من فعال واحد، فسقط عنه شهود الأسباب والوسائل والوسائط، بل هو يطعمني ويسقين، فصارت الوسائط والوسائل صفحات جلال وجمال الفعال جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا شأن الصلاة والإقبال فيها على الله تبارك وتعالى، يقول: ينبغي أن يطلب الخشوع ويستكمل معانيه في كل عبادة وفي كل ذكر وتلاوة وفي جميع الأحوال بعد ذلك، ارتقاء واعتلاء للحضور الدائم مع الله تبارك وتعالى. فكل من التفت بلا حاجة ولا ضرورة فقد وقع في المكروه عند الجمهور بمجرد التفات وجهه، ومن التفت بصدره عن القبلة بطلت صلاته عند الجمهور. والملكية يتأخر البطلان إلى أن يخرج رجليه عن وجهته في الصلاة. وهكذا يكره الالتفات بوجه يمنى ويسرى بغير حاجة وضرورة، وإن توالى فكان ثلاثا متوالية بطلت صلاته. بأن التفت برأسه يمنة ويسرة ويمنة في نفس الوقت بطلت صلاته بثلاث حركات متوالية. فإن لم يكن توالي حركات فهو مكروه يذهب الأجر وإن لم يبطل الصلاة. يقول أنه ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، قالوا في هذا تولي الإمام بنفسه والحاكم الصلح بين بعض طوائف الرعية، والذهاب إلى أماكنهم وخروج إليهم في موطنهم إذا اقتضت الحاجة والمصلحة ذلك. فكان يتفقد شؤون أصحابه وأمته صلى الله عليه وسلم، وبنفسه خرج في هذا الوقت ما بين الظهر والعصر بعد أن صلى بالناس الظهر، وذهب إلى ديار بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ويؤلف بين قلوبهم ويرفع الإشكالات من بينهم ليطيب لهم حسن أداء أمر الله والتفافهم على وحي الله وبلاغ رسوله صلى الله عليه وسلم، فيؤد مهمتهم في الحياة على صفاء ووفاء بلا كدورات منازعات ولا مخاصمات. وبذلك جاءنا الحث القوي في الشرع المضار أن نتدارك ونبادر إبعاد الخصومات ونسعى إلى الصلح، لأن ذلك أطيب لعبادة الرب وللقيام بما أحب جل جلاله وتعالى في علاه. وجعل الصلح بين المتخاصمين من أفضل القربات وأعلى الطاعات، ويفوق ثواب الحجات المقبولات. واشتد أيضا الوعيد في من يوقع الخصام بين الناس وفي من يغر صدور الناس، وأن الله يفرق بينه وبين ما يحب يوم القيامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف حيث كان بينهم ما كان. وفيه خروج الإمام والحاكم إذا اقتضى الأمر ذلك والمصلحة للمسلمين. فخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم وحانت حضرة الصلاة، فجاء المؤذن وهو سيدنا بلال إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد سمعنا ما جاء في رواية أحمد وأبي داود وابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. ومع ذلك فإن أبا بكر أن بلالا جاء إلى أبي بكر يعلمه، ولهذا يقول الأولى أن يكون المؤذن نفسه هو المقيم، وإن كان يجوز أن يقيم غيره، ولكن الأفضل أن يكون المقيم هو المؤذن نفسه. وبأمر الإمام فإنه جاء إلى أبي بكر ويقول إن صلى الله عليه وسلم قال كذا، فأمره أن يقيم الصلاة، ومن هنا قال شفعي الإقامة بنظر الإمام. فالمؤذن وإن كان له حق الإقامة لا يشرع في الإقامة ولا يشرف إلا بإذن الإمام. فجاء سيدنا بلال إلى أبي بكر الصديق قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر وقد قال لي كذا، فأحببت أن أقيم؟ قال إن شئت فأقم. فأقام سيدنا بلال الصلاة وصلى أبو بكر بالناس رضي الله تعالى عنهم. قال له: لا أتصلي للناس؟ يعني كما جاء كالأمر والترتيب النبي صلى الله عليه وسلم فأقيم. فقال: نعم. ظن منه أن صلى الله عليه وسلم يصلي في بني عمرو بن عوف، ولما قد صدر من أمره لبلال أن يأمر أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر شرع في الصلاة. جاء في مسند الإمام أحمد قال: ثم أقام فأمر أبو بكر فتقدم، فلما تقدم جاء رسول الله. في البخاري: وتقدم أبو بكر فكبر. رواية طبعاً: فاستفتح أبو بكر الصلاة فكأنه جاء في الركعة الأولى، جاءهم في الركعة الأولى بعد إحرام أبي بكر الصديق. ثم إن أبا بكر تأخر واستناب الأصل الذي استنابه فقدمه فصار يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بكر، يعني صار كالمبلغ، الكل مأمومون صاروا خلفه صلى الله عليه وسلم. أيوة. فدخل عليه الصلاة والسلام عند رجوع من بني عمرو بن عوف والناس في الصلاة في أولها، فتخلص يعني من شق الصفوف حتى وصل للصف الأول يمشي بين الاثنين، يشقها شقا، يمشي في الصفوف يشقها شقا، يمشي بين الاثنين من دون أن يمضي في قبلة أحد منهم صلى الله عليه وسلم، حتى قام في الصف الأول في لفظ مسلم: فخرج الصفوف حتى قام عند الصف المقدم. قالوا: وفيه جواز خرج الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرجها للخروج لطهارة أو نحوها. قال: فصفق الناس، في رواية: فأخذ الناس في التصفيح. هم معنى التصفيح؟ قالوا: ضربوا بأكفهم على أكفهم، و يروى عند بني مصيف جعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. وكان أبو بكر لخشوع لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق أحس بهم يعني صفق منهم العدد الكثير. التفت أبو بكر رضي الله عنه لما أكثروا علم أنه قد نبهم شيء، فالتفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا التفات للحاجة، وهو الذي ذكرنا أنه لا يكره، وأن الالتفات للحاجة مكروه. فلما رأى كثرة التصفيق علم أنه نابهم شيء في الصلاة فالتفت، فحصل ما قصدوا من رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فأخذ يرجع، بدأ يتأخر، فأشار عليه صلى الله عليه وسلم بيدي مكانك. وفي هذا أيضا حكم الإشارة في الصلاة، وأن الإشارة الخفيفة للحاجة لا تبطل الصلاة ولا تكره، وإلا لما أشار صلى الله عليه وسلم. فأشار على أبي بكر وكان قد أحرم عليه الصلاة والسلام أن يمكث مكانك، أشار بيده أن محلك أقيم. فرفع أبو بكر يديه حامدا شاكرا على ما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رضيه رسول الله أن يكون إمامان وأن يبقى في مكانه. وفي بعض الروايات أنه مكث لحظة لامتثال الأمر ثم رجع وشكر الله تبارك وتعالى وحمده أنه رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواصل الصلاة وأن يكون إماما لهم، وغلب بعد ذلك سلوك الأدب، وكان في امتثاله للأمر أقام لحظة بعد أن أمره بأن يمكث مكانه ثم رجع، فكان قيام هذه اللحظة أدب منه في ألا يهمل هذا الأمر ولا يبتله ولا يتجاهله. فلما رأى الأمر بالمكث مكث لحظة ثم عاد متابعة لحق الأدب رضي الله تعالى عن الصديق. وجاء في رواية أنه حمد الله وقال الحمد لله، وهكذا الجمهور على أن حمد الله وتسبيحه في الصلاة لا يؤثر، بمعنى لا يبطل الصلاة ولا يكره في الصلاة، مع أن من جملة الأذكار، بل وندبنا إذا ناب الإمام شيء في صلاة أن نسبح في الصلاة حتى نذكره. ثم استأخر ورجع إلى ورائه من غير استدبار للقبلة، كما جاء في لفظ النسائي رجع القهقراء، يعني على ورائه، حتى قام في الصف، حتى صف في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتدل به على جواز اقتداء المصلي بمن يحرم بالصلاة بعده، لأن الصديق أحرم بالصلاة أولا ثم اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين أحرم بعده، فهكذا قال الشافعي لا يضر أن يكون أن يحول نيته إلى ماموم. فتحولت نية سيدنا الصديق من إمام كان يؤم الناس إلى ماموم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فهذه مسائل تتعلق بالصلاة، فمنها جواز الاستخلاف إذا أصاب الإمام يجب ذلك، وهو كذلك عند الجمهور، ولو تخلف إمام الحي عن الصلاة لعذر صلى غيره، حضر إمام الحي في أثناء الصلاة فبنى على صلاة خليفته، يقول ابن قدامة يحكي مذهب الحنابلة فيه وجهان، أحدهما يجوز أن نفعله فيجوز لغير أن نفعل مثله، والثاني لا يجوز الاحتمال أن يكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. وصحة الاهتمام بالمأموم من كان مأموما فعاد إماما، وهكذا هذا الاستخلاف. ثم انصرف أي أكمل الصلاة صلى الله عليه وسلم، فإذا كان قد صلوا شيء من الصلاة قبله فماذا يفعلون؟ وهو تقدم وهو قد صلى ركعة أو ركعتين. أن الروايات هنا تدل على أنه جاء في أول ركعة فلما انصرف كلمهم كلهم في نفس الوقت وقت تسليم انتهت صلاتهم كلهم، لكن ذاك قد صلوا قبله فينتظرونه حتى يصل إلى التشهد ويسلمون معه كما رتب ذلك في الصلاة في الجهاد للخوف. فهو ينتظر المأمومين ليؤدوا صلاتهم ثم يسلمون معه، فكذلك المأمومون ينتظر الإمام حتى يقضي صلاة ما بقي عليه من الصلاة ثم يسلم بهم، ينتظرونه في الجلوس. ثم انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت يعني على إمامة كذا أمر دوك؟ فالأمر يتحقق بالإشارة، أن أمر بإشارة. فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة، اسم والده أبو كنيته أبو قحافة اسمه عثمان، عثمان بن عامر، واسم سيدنا أبو بكر عبد الله، فهو عبد الله بن عثمان، ما كان ينبغي لابن أبي قحافة، هذا أبو قحافة توفي بعد ابن سيدنا بكر الصديق أسلم عام الفتح، وتوفي عام 14 في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، يتعمر ولم يتعمر سيدنا بكر إلا 63 سنة، أبوه أدرك خلافة سيدنا عمر، أسلم عام الفتح فأدرك بعد إسلامه في إمامة الحبيب صلى الله عليه وسلم وخلافته سنتين، ثم أدرك في خلافة ابنه سنتين، ثم أدرك صدرا من خلافة عمر. هذا ابن أبي قحافة. قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله سيد ولد آدم، والحق يا أيها الذين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولهذا قال نووي التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك شيء لا تحتم الفعل فله أن يتركه، ولا يكون هذا مخالفة للأمر، ويكون أدبا وتواضعا وتحذقا في فهم المقاصد. وإذا عرف بقرائن الأحوال ما هو المراد. اللهم صل على محمد وعلى آله. وبهذا جاءوا بكلامهم هذا يقدم امتثال أمره وسلوك الأدب، ولا تناقض ولا تعرض، ولكن من حيث ما يبدو في الظاهر وإلا فسلوك الأدب هو امتثال أمر، وامتثال الأمر هو سلوك الأدب، إلا أنه كما ذكرنا وإن إذا عرف أن الأمر من المتبوع لأجل الإكرام لا للإلزام، لا للإلزام لكن لأجل مجرد الإكرام، ويترتب على هذا الإكرام إضاعة مرتبة في إكرام المتبوع نفسه وتعظيمه، فله أن يخرج عن هذا ويترك الأمر فلا يكون مخالف الأمر، بل هو أيضا ممتثل الأمر، وإنما يكون زاد أدبا وفهما للمقاصد. فقال صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح، يعني التصفيق في أن الصلاة لم تبطل بتصفيقهم، ولكن إذا توالت الحركات كما علمنا من نابه يقول أصاب شيء عارض في صلاته فليسبح، يقول سبحان الله فيذكر بذلك الإمام فليسبح، وبعد ذلك إذا سبح تنبه الإمام لحاله وهكذا، ويذكر عن ثوري وسفيان ثوري أبي حنيفة أنه لا يفتح أحد على الإمام، فإن فتح لم تفسد صلاته، وعن بعض أصحاب أبي حنيفة كما روى الكرخي لا يكرهون الفتح على الإمام، وكبه قال الإمام مالك والإمام الشافعي لا بأس به في أبواب الغراف يفتح على الإمام. وقد جاء عن صلى الله عليه وسلم ذكره ابن مسعود مرة آية في الصلاة فشكره وأثنى على فعله لا إله إلا الله. فصار نقلهم من التصفيق إلى التسبيح، فهل خاص بالرجال أو حتى النساء كذلك؟ وهل قوله إنما التصفيح للنساء لتشريع أن يصفح النساء أن يصفح أو يصفق النساء عند اللذة، أو مجرد إخبار أن هذا عمل من أعمال النساء فلا تفعلوا أنتم في صلاتكم فعلى الرجال والنساء أن يسبحوا؟ هذا الذي مال إليه بعض الأئمة في قول عند الإمام مالك أنه التسبيح خلاص للكل رجال والنساء، والذي عليه الأكثر قالوا لا، شرع التسبيح وأقره للنساء ومنعه الرجال ونهاهم عنه وأمرهم يسبحوا، فإذا ناب الإمام شيء فالرجل يسبح وإن كان مرأة فتصفق. قالوا كما هو داب الشريعة في أن كل ما يظهر في صوت المرأة يحب تأخيره فلم يشرع لها الأذان وشرعه للرجل، ولم يشرع لها الجهر في الصلاة بحضرة الأجانب إذا صلت حضرة الأجانب، فكذلك التسبيح لأنه يظهر صوتها فلم يشرع لها، فأمرها أن تصفح تصفق بدلا بأن تضرب بباطن يدها اليمنى على ظاهر كف يدها اليسرى. من دون حركات متوالية حتى تنبه الإمام. وهكذا التسبيح للرجال. وبعد قال مالك والشافعي وأحمد ويوسف في الرواية عن مالك، وقال أبو حنيفة محمد متى أتى بالذكر جوابا بطلت الصلاة وما يسبحهم عندما يفتح على الإمام، إن قصد به الإعلام لأنه في الصلاة، فحمل التسبيح على قصد الإعلام بأنه في الصلاة، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. يقول عن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته، ويقول كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر به، فالتفت فغمزني، يعني أشار إليه ممكن الفعل، يقول لا تلتفت معنا لا تلتفت في الصلاة، وإنما كان جالس وراءه وأبو جعفر يتنفل، فالتفت فرأى فأنكر عليه ولغمزني في الصلاة، فما كان جالس إن كان في غير الصلاة فلا إشكال، وإن كان في الصلاة فكيف يغمزه في الصلاة؟ يدخل في معنى الإشارة كما تقدم معنا، وأن الإشارة لا تضر والله أعلم. الله يرزقنا إقام الصلاة وأداها على وجهها والإحسان فيها وحضور القلب فيها مع الله، وأن يزيدنا حضور وخشوع، يمد لنا الحضور خارج الصلاة، جعلنا نصيب من حضور المؤمنين معه في مختلف الأحوال، ويدفع عنا الأهوال ويرزقنا القبول والإقبال بسر الفاتحة.